الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الشاهد والسادات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن الغيب في كتاب الله سبحانه وتعالى، والإيمان والإيمان للوصول إليه. أعود فأقول لكم، كتاب الله عز وجل القرآن يحوي كثيرا مما يدخل في عالم الشهادة، يعني عالم المشاهدات الخاضع للتجربة والمشاهدة، وفيه الكثير مما يدخل في عالم الغيب، الأمور الغيبية التي تعود إلى أصولا قديمة الخلق وليس بيننا وبينها جسور، أو تعود إلى أمور مستقبلية لم تحدث بعد. ولكن الله عز وجل عندما يضعنا أمام كل من عالم الشهادة وعالم الغيب يريد بنا أن نتمسك بالمنهج العلمي. في عالم الشهادة نعتمد على التجربة والمشاهدة، هكذا يعلمنا كتاب الله عز وجل. وبالنسبة للأمور الغيبية العائدة إلى عالم الغيب نعتمد على المنهج العلمي، والمنهج العلمي هو الرجوع في هذه القضايا الغيبية إلى مصدرها، إلى مصدرها. طبعا أقول هذا الكلام لمن آمن بالله عز وجل، وآمن بأن هذا الكون له سامع، وآمن بأن القرآن كلام هذا الصانع. فإذا يقول هذا القرآن، إذا وجدتم أنفسكم أمام أمور غائبة عنكم ليس بينكم وبينها جسور من التجربة والمشاهد أبدا، فاعلموا أن سبيل علمكم بها أن ترجعوا إلى حديث عنها. إن أخبرتكم عنها فذلك هو المنهج العلمي الذي تعتمدون عليه، وإن لم أخبركم عنها فلتعلموا أن هنالك سترا بينكم وبينها لم تستطيعوا أن تخترقوه بشكل من الأشكال. طيب، مفروض من الإنسان العالم العاقل أن يتبع هذا المنهج، ولكن في الناس من أعرضوا عن هذا الذي يقوله صانع الكون، وخاضوا في مجالات اعتمادا على رؤاهم واعتمادا على أفكارهم واعتمادا على أخيلتهم بالنسبة لعالم الغيب. وذكرنا أمثلة على ذلك، كان آخر ما ذكرناه نظريات التطور التي تتعلق بالإنسان. الشيء الغريب فيما يتعلق بموقف الإنسان، لا أقول الإنسان، كل الغربيين ومن تبعهم، أنهم أعرضوا عن حديث الصانع، وهو يتحدث عن أصل الإنسان ونشأته. والمنهج العلمي لمعرفة الغيب هو الرجوع إلى كلام الصانع. نعم، أعرضوا عن ذلك وأخذوا يصغون السمع إلى أشخاص وناس وجدوهم وماتوا بعد أيام، فلا هم رأوا العالم القديم 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 قبل آلاف أو مليون ملايين السنوات، ولا هم رحلوا إلى العالم المستقبلي. وجدوا نعم بالأمس ويبدأوا حياتهم بعد الأمس، وأخذوا يدور بتقاريرهم الطويلة العريضة عن العالم كله. لا، هذا ليس منهجا علميا بشكل من الأشكال. الآن نريد أن نبرهن على أن ما يقوله بعض الناس عن الأمور الغيبية التي يتحدث عنها كتاب الله عز وجل، يقولون عنها إنها أساطير. ترى الكلام العلمي صحيح؟ إذا كان علميا صحيح نتبعه. هنالك من يقول ان حديث القرآن عن اصل الانسان، عن خلق ادم نعم من طين ثم كيف بث الله فيه الروح، ثم كيف أسكنه في جنته، ثم كيف وسوس إليه الشيطان، وكيف أخرج من الجنة. يقولون على كل أسطورة، أسطورة يتحدث عنها القرآن. يقولون عن أخبار القرآن الأخرى التي جاءت من بعد، مثل طوفان نوح، الطوفان الذي داهم العالم كله آنذاك، العالم المعمور في عهد سيدنا نوح. نعم، وما يصف القرآن هذا الطوفان به، يقول هذه أيضا من الأساطير. يتحدثون عن إخبار القرآن عن عاد وثمود وعن ذلك العالم وما إلى ذلك، يصفون هذا كله بالأساطير. أنا أريد أن أقف أمام هذا الكلام، وأنا إنسان يعني علم، نشأت وأنا أرضى رضوان العلم وأعشق العلم، لكن الذي غرس في عشق العلم هو كتاب الله. وأنا أقول لكم لست مبالغا والله أيها الأخوة، ما غرس في قلبي عشق العلم وكراهية الشرود عن ضوابط العلم إلا كتاب الله. وحسبكم من ذلك قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حسبكم من ذلك قول الله وهو يحاور التأهيل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. طيب، أنا بمجرد تعشقي بالعلم أحب أن أعلم، ها حقيقة هذا الذي يحدثنا القرآن عنه بالنسبة لأصل آدم وما يتحدث عنه في سورة البقرة عن تسليط الله الشيطان عليه ثم خروجه من الجنة بسبب أكله من تلك الشجرة إلى أسطورة. هل الطوفان الذي داهم العالم في عصر سيدنا أسطورة فعلا؟ إذا كان كذلك أنا ممن يطلع، أنا رجل علم، لكن تعالوا لندخل في هذا الموضوع من بابه لا من الشقوق والنوافذ. ما هي الأسطورة أيها السادة والسيدات؟ الأسطورة ما هي؟ الأسطورة عبارة عن أخيرة ينسوها شعوب أو تنسجها أمة من الأمم، تنسجها تعالى منها أخيرة تنسجها وتجعل منها قصة أشبه بواقعية، ثم يتوارثها هذه الشعوب جيلا بعد جيل بعد جيل. هذه الأخيرة التي تنسجها هذه الشعوب ليتعلم ويتنسجها أنها ليست صادقة، أنها أخيرة، هي التي نسميها أساطير ومفردها أسطورة. طيب، يعني السؤال هو وهذه الشعوب لماذا يعني تنسج أشياء غير واقعية؟ لماذا يعني تستانس بأمور تنسجها إن عن عالم معين أو عن أحداث معينة أو عن حيوانات معينة أو عن رؤى مستقبلية؟ يعني لماذا تقول هذه المخاضر بأخيرتها وهي تعلم أنها تشرد عن الحقيقة والواقع؟ سؤال طرحه العلماء بالنسبة في علم الاجتماع. الجواب: الإنسان أيها السادة والسيدات، لو أنه حصر عقلانيا بين دائرة الواقع الذي يعيش فيه وكان الخيال محصورا ومحبوسا ضمن دائرة هذا الواقع، لشقي الإنسان ويتبرم بواقعه. نعم، يتبرم بهذا الواقع، يألفه لا يستطيع أن يخرج من أقطاره أبدا. هذا الإنسان لا يستطيع أن يتعب بهذه الحالة. طيب، كان الطريقة التي احتال الإنسان فيما مضى على نفسه بها ما له ان يسعد ولا يشقى بهذا الواقع الذي هو محبوسا في اخطاره. طريق الله هي طريق ان فتح في جدران هذا الواقع نوافذ. مثل الانسان الذي يعيش في غرفه نعم وكان محبوسا في داخلها لكي يتغير الهواء لكي يستنشق يسيل نعم يفتح له في الامن هنا يفتح له في الامن هنا يطيل نعم يطيل على الصحراء الواسعه ولم يخرج الى تلك الارض لكن هو رأى هكذا بعينه يعود يستعرض بما راى اما لم يستطع ان يفعله. فالانسان القديم وهو الان حاول ان يخرج من هذا السجن بخياله وان لم يستطع ان يخرج من هذا السجن بواقعه. كيف؟ يعتمد على الخيال فيتخيل يتصور عالما من دنيا التي لم يتح له ان يعيشها ينسجها ويتخيلها يحتاج الى امور غير موجوده يتخيلها ويتخيل انه وصل اليها وانه يتمتع بها. لاحظوا هذا النسيج الذي يصفه الانسان من خياله عباره عن نوافذ من اجل ان يستنشق بها النسيم الخارجي الذي لا يستطيع ان يصل اليه. هذه حقيقة كل الشعوب التي خلت الحضارية والمدنية المتخلفة كل لها أساطير في حياتها. لماذا؟ لأنهم بهذه الأخيرة الأسطورية يخرجون من قوقعة الواقع الذي يعيشون فيه. ماذا يحب هذا الإنسان؟ أن يطمع إلى نعمة من الحياة يتخيلها في قصة يتخيلها في دراما يتخيلها في انشود في شيء نعم يتخيلها كأنه وصل إليها. هل تسمعون بما يسمى بأحلام اليقظة؟ أحلام اليقظة لماذا قليل؟ الإنسان ما يطيع على أن يصل إلى ما يطمع إليه يعني يصل كذا يتخيل أنه يصل إلى هذه الأحلام ويعطيها الأمور التفصيلية فعلت كذا جاء فلان من الناس تعاملت معه استطعت ان اربح مثلا قدر من المال بناء على ذلك بنيت فيلا معينه وصلت الى ما اريد نعم مالات هذه الفيلا بالمشتريات والمقتضيات نعم اتيح لي ان يعني التقي بفتاه جميله كالتي يعني اهواها وكالتي احلم بها وكل ما حصل كل شيء ما حصل لكنه يعلمه وربما كتبها القصص الأهمية كلها من الأساطير. إذا الأسطورة عرفناها سبب وجود هذه الأسطورة في تاريخ البشرية. ما قلت لكم الإنسان إنما يعيش من واقعه في سجن الواقع الذي لا يستطيع أن يخرج من أقطاره في سجن من كثرة التكرار والملل يحتال على هذا الواقع بفتح نوافذ يصل منها الى العالم المتخيل العالم غير ممكن القوى لكنه يتخيل يشبه خياله بذلك. طيب هذه المساله التي ينبغي ان نعلمها ما معنى الاسطوره ولماذا وجدت الاساطير في تاريخ الامم حتى المتقدمه الراقيه. وهو الشيء الذي قلته واريد ان لا ننسى إذا الأسطورة هي تلك الأفكار الأخيرة التي ينسجها الناس وهم يعلمون لا تنسوا أنها أسطورة ينسجونها ويسجلونها على أنها أسطورة ويتبادلونها فيما بينهم على أنها أسطورة. هل ينطبق هذا الذي قلته لكم على إخبارات الله عز وجل في القرآن؟ هل القرآن هو حدثنا عن آدم ونشأته وخروجه من الجنة ونزوله إلى الأرض قال لنا أني أحدثكم أسطورة من الأساطير؟ هل قال لنا هذا أبدا؟ عندما أخبرنا عن نوح وقومه والمعاناة التي كانت من سيدنا نوح مع قومه ثم الطوفان الداهم الذي صوره لنا كتاب الله عز وجل هل قال القرآن إن هذه أسطورة أنشرها لكم وأضعها أمام أعينكم؟ لا بالعكس، قال لنا ولو لنا هذه الإخبارات ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، هكذا قال الله عز وجل. يقول ذلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن لاحظوا أيها السادة والسيدات، حديث الله عز وجل عن تلك الأنباء القديمة أو أن سيجري في المستقبل ليس أسطورة، لأن القرآن لم يحدثنا عن أنها أسطورة. الأساطير في حياتنا الاجتماعية في حياة الأمم في تاريخ الأمم لا تسمى أسطورة إلا عندما توصف من أخيرة الناس على أنها أسطورة. الأحداث التي يكتبها الناس على أنها أمور وقعت حتى لو لم يصدقها لم نسميها أسطورة، حتى لو لم يصدقها لأنها لا ترى على أنها أسطورة وإنما رويت على أنها أحداث لكنها لم يصدقها لا تسمى أسطورة. إذن الذين يصفون إخبارات القرآن بأنها أسطورة هم في الواقع شاردين عن الحقيقة العلمية، بحاجة إلى أن يعود فيدرس شيء عن تاريخ الأسطورة في المجتمعات، تاريخ الأسطورة بالنسبة للشهود وبالنسبة للأمة. إخبارات القرآن التي يتحدث فيها عن الأنباء السابقة مثلا عن آدم سيدنا آدم، نعم، وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم إلى آخر ما هنالك. كثيرون هم الذين يصفون هذا الكلام الذي نقرأه في صحيحين في القرآن عن آدم ونشأته من تراب ثم إلى آخره ثم هبوط ومنه الأرض أسطورة. طيب يا أخي تعال أسألك، لماذا يكون حديث القرآن عن آدم ونشأته أسطورة ولا يكون حديث داروين عن آدم ونشأته أسطورة؟ قل لي ما الفرق؟ لو أنك ضبطت نفسك بالتعريف العلمي للأسطورة لما قلت هذا الكلام أبدا. مرة أخرى أقول تعريف العلمي للأسطورة أنها نفيذ الخيال الذي يتم في حياة الشعوب وهم يعلمون أنهم ينسجون منها أسطورة غير واقعية للسبب الذي ذكرت. إذا أنت شردت عن المعنى العلمي للأسطورة، طيب حسن شردت، لماذا تفرق بين خبرين اثنين؟ خبر تقرأه في القرآن تصفه بالأسطورة، وخبر تقرأه في كتاب أصل الأنواع لداروين تقرأه غريب. من الذي جعل هذا الخبر الثاني علما والخبر الأول أسطورة؟ كلام علمي، لم تجد فرقا بين هذا وذاك ابدا. كما نعدت حديث القران عن اصل ادم ونشاته بالاسطوره عليك ان تصف ايضا حديث داروين في كتابه اصل الانواع عن ادم بالاسطوره، والتفريق الذي تسر عليه تفريق عنادي لا يمر عليه من العلم بشكل من الاشكال. تريد ان تقول لا داروين ياتي بادله علميه غير على ما يقول، لا هي ليست ادله علميه. لماذا؟ لان الامور البعيده عنك والتي ليست بينك وبينها جسور لا تملك اي دليل علمي عليها مما يثبت على التجربه والمشاهده ابدا، الدلالة العلم بالنسبة للأمور الغائبة يعني الواقعة في الأشياء المتفرمة التي ستقع في الأمور المستقبلة هي الخبر فقط. الآن تصور يا عم هبوط في درجة الحرارة يأتي عن أسبوع مثلا لا أخذ عن على دليل تجربة المشاهدة لكنك تعتمد بذلك على الأنصاب يعني خبر من جهة مختصة هذا الموضوع ومع ذلك هو ليس خبرا علميا ماشي الحال توقعات. نعم عندما نتلقى خبرا عن كسوف سيقع بعد شهر شهرين في نقاط واحدة في ليلة معينة لا يمكن ان تعتمد في هذا على دليل التجربة والمشاهدة مثل دراسة كلب أرضية مثل دراسة لنبات معين لشيء معين لا أبدا وإنما تعتمد ذلك على خبر يأتيك هذا الخبر من المصدر الله يتعامل مع هذا الموضوع علميا تثق به. طيب إذا عرفنا ذلك دائما لم يعتمد في هذا على سماع من مصدر موثوق به من ستير خلق أعضاء الإنسان أو خلق المكونات أبدا لكن القرآن إنما هو خبر مقطوع من الله خالق الكون خالق الإنسان نعم خالق الإنسان يقول لك أنا خلقتك هكذا خلقت أباك الأول هكذا وخلقت حواء منه هكذا فأنت عشان إن كنت لا تظهر بالله حديثنا الآن ليس في هذا الموضوع الفرعي سنعود معك إلى متأتي بالله. طيب أمرت بالله هل أمرت بالله أن هذا القرآن كلام الله إن كنت لم تكن هذا القرآن كلام الله أو هذا الحديث مطلوب نعم سابق لأوانه نعود لنتحدث معك عن الجنود على أن القرآن كلام الله. طيب أعرف بأن الله موجود وبأن القرآن كلام الله إذن ينبغي علميا أن تتعامل مع ما يقول القرآن كما تتعامل مع كتابك المقترب من رياض معين أليس كذلك؟ هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها السادة والسيدة. طوفان نوح طيب لماذا يكون خبر القرآن عن هذا الطوفان يعني خرافي لا أقول خرافي أسطورة لماذا يكون أسطورة؟ هل القرآن عندما حدثنا عن نوح وعن الطوفان الذي ألم بالعالم كله قال له أسطورة؟ ما قال لي أسطورة أكد أن هذه حقيقة وقعت والعالم المعمول آنذاك شاهد هذا. إذا علميا لا تستطيع أن تصف هذا الكلام بالأسطورة لأن يقولها لما ما قال لها أسطورة ما قال أنا نسجتها من الخيال كأي واحد منكم عندما يكتب قصة هكذا من الخيال ونسجها تكون أسطورة فعلا لكن أتحدث عن واقع عن واقع. طيب لا تريد أن تصدق الواقع لكن لا تسمي أسطورة لك أن لا تصدق الواقع أنت حر لكنك لا تستطيع أن تجعل من عدم تصديقك بها دليلا على أنها أسطورة نهائيا. على أننا نقول لماذا لا تصدق هذا الطوفان الذي وصفه الله سبحانه وتعالى يعني ما هو الشيء الذي جعلك تكذب هذا الخبر؟ قال الأمر غير عجيب يعني الطوفان يكون في منطقة منطقتين في قارة لأنه كله يعني يغرق في هذا الطوفان يا أخي هذا شيء غريب جدا جدا هذا شيء بعيد ذلك أنا لا أصدقه هذا هو دليل من لا يصدق خبر الله عز وجل. بقطع النظر أيها السادة والسيدات عن أن القرآن كلام الله وبقطع النظر عن أن الله بعث هذا الطوفان هو خالق الكون الذي يدري علينا بين الحين والآخر نعم أمطاره سخية من سمائه والذي يبرز لنا ونبيع الأرض ثرة هنا وهنا بقطع النظر عن هذا كله هل الاستغراب الذي يلحق الإنسان من خبر سمعه أو حادثة سمعها هل هذا الاستمرار دليل على أن الخبر غير صادق؟ هل يقول لك العلم هذا؟ لا. الآن هناك كتاب اسمه غرائب العالم، جمعه روى صحفي، نعم، لكنه جميعا موثق. غرائب العالم كل الأحداث التي فيها غريبة وعجيبة جدا جدا، لا يمكن أن تنضبط بما يمكن أن يتخيله الإنسان، لكن كل حدثة منها مرتبطة بمصدرها. جميع وكالات الأنباء روتها بالاتفاق. طيب غرائب العالم هذا طبعا ملايين منه. المؤمنون بالله وغير المؤمنين بالله، المؤمنون بكيف أنه وغير المؤمنين بكيف أنه، لا يؤمنون بهذا الكلام، لا يؤمنون غرائب العالم. لماذا؟ إذن استمرارك للشيء ليس بالضرورة دليلا على كذبه، استمرارك للحادثة التي ترى ليس بالضرورة دليلا عندهم على أن هذه الحادثة هي الواقعة. ها هو ذي غرائب العالم أكثر من 200 غريب من الغرائب، وأنت تصدق بها. لماذا؟ لأنك تثق بالمصدر، لأنك وثقت بالمصدر، وثقك بالمصدر تغلب على استمرارك. تقول يا والله هو أمر غريب لكن يا أخي حدث، كل وكالات الأنباء تحدثت، كل وكالات الأنباء تحدثت، ما في مجال للإنكار. طيب وكالات الأنباء من الله عز وجل، وكالات الأنباء من الإله الذي خلقك وخلقني، أيها الأحرى بأن يصدق. نرجع إلى الحقيقة. نعم، هذا جولة أيها السادة والسيدات في حديث القرآن عن الغيب والشهادة، عن عالم الغيب وعالم الشهادة، وأيضا إلى المنهج العلمي الذي ينبغي أن يصفه الإنسان عندما يريد أن يصل إلى عالم الغيب. عالم الشهادة القرآن دائما يركز أنه أمامنا منهج واحد اتجه إلى المشاهدة، عالم الغيب مصدر علمي في ذلك الرجوع إلى صانع الغيب، إلى صانع الكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى اللقاء في حلقة آتية، والسلام عليكم ورحمة الله.